أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: وربما أشكل أيضا لأنه درس لما دلالتها على الاستصحاب كانت من الأخبار الخاصة. كان الكلام حول صحيحة زرارة الثالثة، وبلغ الكلام في مفردات البحث حولها عليكم السلام إلى الإشكالات التي أشكل بها على الاستدلال بهذه الصحيحة على الاستصحاب. تقدم الكلام حول الإشكال الأول، وبلغ فعلا إلى الإشكال الآخر مما أشكل به على الاستدلال بهذه الصحيحة على الاستصحاب. وحاصل هذا الإشكال أننا لو سلمنا دلالة الصحيحة على الاستصحاب بأن يكون المراد من اليقين فيها اليقين بعدم الإتيان بالرابعة، وأغمضنا النظر عن الإشكال المتقدم، إلا أنها من الأخبار الخاصة أي الدالة على حجية الاستصحاب في مورد مخصوص، وهو باب المصلي الشاك. ولا تنفعنا في سائر الأبواب، وذلك لظهور الفقرات الواردة في هذه الرواية في كونها مبنية للفاعل، فإن ضمير الفاعل المستتر فيها أي في تلك الفقرات، فإن ضمير الفاعل المستتر فيها لهو راجع إلى ذلك المصلي الشاك بين الثلاث والأربع، أي لا ينقض المصلي الشاك اليقين بالشك، ولا يدخل هذا المصلي الشاك اليقين بالشك إلى غيرها من سائر الفقرات الواردة في الرواية. فإذا كان الفاعل هو المراد في هذه الفقرات كان كان المر فإذا كان الفاعل هو المصلي الشاك كان المراد من اليقين في الرواية خصوص يقينه في عدم الإتيان بالرابعة لا جنس اليقين ليستفاد منها حجية الاستصحاب في عموم الأبواب والموارد وإلغاء خصوصية المورد بحيث يستفاد منها قاعدة كلية بحاجة إلى قرينة قطعية وهي مفقودة وعليه فتكون هذه الصحيحة أخف من المدعى حيث أن المدعى حجية الاستصحاب في عموم أبواب الفقه بينما هذه الصحيحة صلحت دليلا على حجية الاستصحاب في خصوص مورد المصلي الشاك وعندها فلا ينبغي عد هذه الصحيحة من الروايات العامة الدالة على حجية الاستصحاب في جميع الموارد وقد أجاب المصنف قدس سره عن هذا الإشكال بنحوين من البيان البيان الأول ما أشار إليه بقوله وإن كان يؤيده نقاط إلى وحاصله أن القضية المذكورة في هذا الحديث بين قوسين لا ينقض اليقين يغلق القوس وما يقاربها من المضامين الأخر من قبيل لا تنقض اليقين بالشك طاردة ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا نقاط إلى نقاط إلى غيرها مما ورد سائر الروايات فإن هذه المضامين مما لم ترد في خصوص مورد المصلي الشاك بل أنها وردت في سائر الموارد والأبواب أيضا من قبيل الطهارة من الحدث كما في الصحيحة الأولى، والطهارة من الخبث كما في الصحيحة الثانية وغيرهما. ولازم هذا كون ورودها في مورد عنوان المصلي الشاب، لأنه أحد مواردها لا لخصوصية خطوط عنوان المصلي الشاب. فإذا هذا المطلب أعني ورود هذا المضمون، يعني لا ينقض المضمون بالصحيحة الثالثة، أعني ورود هذا المضمون وسائر المضامين الأخر في غير مورد عنوان المصلي الشاك، لمما يؤيد أن قاعدة الاستصحاب لا تختص بمورد المصلي الشاك، وبالتالي مما يؤيد إلغاء خصوصية المورد، وأن المورد وأن خصوصية المورد، أو هكذا نقول، وأن المورد لا يخصص عموم الوارد، فينبغي والحالة هذه القول بالتعميم وعدم الاختصاص بباب الصلاة. البيان الآخر ما أشار إليه بقوله بل دعوى أن الظاهر، نقاط إلخ، وحاصله أن قضية بين قوسين لا تنقض حيث كانت ارتكازية في أذهان العرف والعقلاء فلا فرق فيها بين كونها واردة لنحو البناء للفاعل أو للمفعول، لأن كونها ارتكازية يقتضي أن المناط في حرمة نقض اليقين بالشك إنما هو اشتمال اليقين على خصوصية، ألا وهي خصوصية الإبرام والاستحقاق. تلك الخصوصية التي لا يقاوم الشك أن يقع طرفا للنقض مع اليقين. هذا هو المناط في حرمة نقض اليقين بالذات. لا أن المناط أن اليقين متعلق بعنوان خاص ككونه مصليا، بل نفس وثاقة اليقين واستحكامه ارتكازا تمنع عن أن ينقض بمثل الشك لوهمه. ويظهر ذلك من الفقرة الأخيرة في الرواية، وهي قوله عليه السلام: ولا يعتد بالشك في حال من الحالات، فإنه ظاهر في أن عدم الاعتداد بالشك لا يختص بالعنوان في المقام، يعني مو فقط هذا المصلي الشاك ماذا لا يعتد بالشك في حال من الحالات، وأما هذا اللي في الطهارة بالحدثية الطهارة الخبثية وغيرها لا خلي يعتد بالشك في حال من الحالات أو في بعض الحالات، لا، فإن ظاهره أن عدم الاعتداد بالشك لا يختص بالعنوان في المقام، بل في أي حال من الحالات لا يعتد بالشك ولا ينقض به اليقين. فالحاصل أن الظاهر من نفس القضية أن ملاك حرمة الناقض إنما هو لما في اليقين والشك من الإبرام والوهم، من الإبرام يعني لما في اليقين من الإبرام ولما في الشك من الوهم، إنما هو لما في اليقين والشك من الإبرام والوهم لا لخصوصية في المورد كي يختص الحكم به دون غيره. فالنتيجة في نهاية المطاف أن الاستدلال بصحيحة زرارة الثالثة على حجية الاستصحاب مطلقا وفي عموم الأبواب تام ولا إشكال فيه. قال رحمه الله يطبق على الإشكال الآخر: وربما أشكل أيضا باعتبار الإشكال الأسبق منه، وربما أشكل على الاستدلال بهذه الصحيحة على حجية الاستصحاب. أشكل بأنه لو سلم المستشكل هنا في الثاني يأتي يتنازل ويغمض النظر عن الإشكال الأول، يسلم دلالة هذه الصحيحة على الاستصحاب ولكن يخفيها من جهة أخرى. نقول شنو الفائدة؟ هذه الرواية من الروايات الخاصة، يعني تدل على حقيقة الاستصحاب فقط في مورده، ما لو كان المصلي شاكا بين الثلاث والأربع. قال وربما أُسِل أيضا لأنه أي لأن الشأن لو تسلم دلالتها على الاستصحاب كانت من الأخبار الخاصة الدالة على الاستصحاب في خصوص المورد، وهو ما لو كان المصلي شافا بين الصلاة والأربع لا العامة، يعني لا أنها تكون من الروايات العامة لغير هذا المورد لغير مورد، وبالتالي فتكون هذه الصحيحة ماذا؟ أخف من المدعى. المدعى ماذا؟ أن هذه الصحيحة تدل وتستدلون بها على حسنية الاستصحاب لعموم الموارد والأبواب. شو هاي الصحيحة صلحت دليلا فقط على منه؟ على حسنية الاستصحاب في هذا المورد. المبتسم من أين استفاد هذا المعنى؟ من أين استفاد خصوصية المورد وأن هذه الصحيحة من الأخبار الخاصة فيه؟ قال ضرورة، ويدعي دعوى البداهة، ضرورة ظهور الفقرات، الفقرات الست أو السبع الواردة في هذه الرواية، بدءا من لا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل اليقين بالشك إلى آخرها من الفقرات. قال ظهور الفقرات في كونها مبنية للفاعل، يعني مبنية للفاعل يعني أن ضمير الفاعل المستتر، يعني في الصحيحة من الذي نقراها قال ولا ينقض اليقين، ضمير الفاعل ما ينقض المستتر راجع علما، وهكذا ولا يدخل الشك، وهكذا ولا يخلط فاعل يخلط وفاعل ينقض الشك باليقين، وهكذا إلى آخر الفقرات. قال باعتبار أن الضمير الفاعل المستتر فيها راجع لمن؟ راجع إلى ذلك المصلي الشاب، فإذا كان الفاعل هو المصلي الشاب كان المراد من اليقين في الرواية لا يقين، خصوص يقين هو هذا المصلي لمن؟ خصوص يقينا لعدم الاتيان بالركعة الرابعة، لا جنس اليقين. كيف استفاد منها حزية الاستصحاب مطلقا وفي عموم الموارد؟ قال ومرجع الضمير في هذه الفقرات الست أو السابع هو المصلي الشاذ. إن قلت ليش ما أنا ألغي خصوصية المورد؟ أقول لا، المورد مو خاص، إلغاء خصوصية حاجة علما إلى قليلة إلى كلام، هو أن نرى أن المورد خاص، أنت تلغي خصوصية هذا المورد وتعممها. قال وإلغاء خصوصية المورد ليس بذات الوضوح مثل بحاجة إلى قليلة وهي مفقودة. فإذا هذه الصحيحة أخف من المدعى، فلا تصلح أن تكون دليلا عاما على حجية الاستصحاب في مطلق الأبواب والموارد. الآخون رحمه الله أجاب عن هذا الإشكال فيما قلنا في بيانين. البيان الأول قول وإن كان يؤيده، ضمير يؤيده يرجع إلى إلغاء الخصوصية، وإن كان يؤيد إلغاء خصوصية المورد، من يؤيده؟ تطبيق قضية لا تنقض اليقين وما يقاربها من سائر المضامين الأخرى اللي وردت وين؟ في سائر الروايات، مو بهاي الصحيحة، يعني اللي وردت في الصحيحة الأولى، اللي وردت في الصحيحة الثانية، اللي وردت في الرواية الرابعة والخامسة. هذه المضامين لما نجي نشوفها وينها يعني منطبقة أو واردة؟ قال على غير موردين، يعني إنما هي الأنكار في خصوص مورد المصلي الشاف، لا وإنما في فالموارد ايضا وردت. لازم ذلك شنو العبارة فهي انتهت. لازم ذلك كون ورود هذه المضامين في سائر الموارد، ورود هذه المضامين وين؟ في مورد المصلي الشاب، لأنه أحد تلك الموارد. ورودها في هذا المورد في هذا العنوان عنوان المصلي الشاب باعتبار أن هذا المورد من مورد مواردها، لا لأجل خصوصية في خصوص عنوان المصلي الشاب. فإذا هذا المطلب لمما يؤيد أن قاعدة الاستصحاب ما تختص بس بمورد المصلي الشاب، وبالتالي يؤيد إلغاء خصوصية المورد، وأن المورد لا يخصص عموما وارد. البيان الآخر في كلامه أو في جوابه المصنف قال: بل دعوى أن الظاهر من نفس القضية، يعني نفس القضية لا تنقض، حيث أنها ارتكازية مرتكزة في أذهان العرف والعقلاء. هذه القضية عندما نتفوه بها أذهان العرف والعقلاء ماذا تحكم وماذا تستظهر؟ أن الظاهر من نفس القضية هو أن المناط، أن مناط حرمة نقض اليقين في الشك إنما يكون لأجل ما في اليقين من الإبرام والاستحكام، وما في الشك من الوهم والضعف. هذا هو مناط حرمة النقض، لا أن المناط لما في المورد من الخصوصية، يعني مناط حرمة. نلاحظ أن الشارع المقدس يؤكد بألسنة مختلفة وفي مجموعة من الروايات متعددة، بحيث نقطع بصدور هذا المضمون بالتالي: بني كلهم إذا نجمعهم، حتى لو قدر أنه بني كلهم ضعاف من حيث السنة، لكن في المحصلة النهائية نشوف هذا المضمون جاي شنو؟ جاي يتناغم في عدة ألسنة وفي عدة روايات. حينما يحصل الاطمئنان بمن بل يقطع الإنسان بصدوره من المعصوم، فحينئذ يجي الناحية الإمام مؤكد: لا تنقض اليقين. هل أن هذا مناط حرمة نقض اليقين بالشك لأجل أنه كون هذا مصلي شاب بين الثلاث والأربع؟ شنو خصوصية هذا المصلي الشاب؟ إنما المناط ماذا؟ لما في اليقين من الإبرام والاستحكام، وما في الشك من الوهم، وأنه مثل هيك يقين مبرم وشيء مستحكم لا تنقض بيما بشيء عابر، بشيء لا يستقر أصلا، بشيء متضعضع. ذلك المبرم وذلك المستحكم لا يمكن بحال من الأحوال أن ينقض بالشيء الوهن بالشيء الضعيف، وإنما أنقض المبرم بمن؟ بمبرم آخر. لذلك في بعض الروايات: ولكن ينقض بيقين آخر. إذن المناط لما لأجل ما في اليقين والشك، لا لما في المورد من الخصوصية. إذن مع كل هذا نتمسك بأن المورد خاص، وهذا الوارد العام نخصصه بالمورد، لا يبقى لهذا سبيل ومجال. وإن هذا معطوف أن مناط حرمة النقض إنما يكون لأجل ما في اليقين والشك، وأن المناط أن مثل اليقين لا ينقض بمثل الشك. قال: بل دعوى هذا غير بعيدة. فإذا ليست الصحيحة مختصة بمن بموردها، بل لسانها عام، أي مفادها عام، لا تقل لسانها، بل مفادها عام، تدل على حجية الاستصحاب في عموم الأبواب والموارد. الرواية الرابعة من الروايات التي استدل بها على حجية الاستصحاب مطلقا، وهي الرواية التي اشتهرت برواية الخصال، وهي مروية عن مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وينبغي أن يشار إلى أن المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام روايتان، إحداهما ما في الخصال للشيخ الصدوق في حديث 400، يعني 400 خصلة، واحدة من الخصال هذا اللي راح نقرأه وإنه ربط بما نحن فيه. والأخرى، الرواية الأخرى في إرشاد الشيخ المفيد. تعلمون أن الشيخ المفيد إلى كتاب تاريخي ومصدر تاريخي اسمه الإرشاد، اللي هو أقدم مصدر تاريخي واصل إلينا. الآن نقرأ المتن، متن الرواية، والمصنف راح يشير إلى هاتين الروايتين ونعين إن شاء الله في العبارة. قال: ومنها قوله عليه السلام، قلنا الرواية مروية عن الإمام علي سلام الله عليه، قوله: من كان على يقين. أول شيء ينبغي أن تلتفت إليه أن متعلق اليقين قد حذف، يعني مو على غرار الصحيحة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة. متعلق اليقين كان هنا شنو مذكور؟ من تيقن بوضوئه، من تيقن بطهارة ثوبه، بينما هنا حذف المتعلق. ودرست في باب العام والخاص أن حذف المتعلق مفيد للعموم، يعني من كان على يقين، حتى يقين بحكم من الأحكام الجزئية أو الكلية، أم لا كان متيقن دينا بموضوع من الموضوعات الخارجية. فإذا الرواية هذه عامة، فمن هنا ذلك الإيراد الذي أورد على الصحيحة الأولى للزرارة، والثانية والثالثة اللي هو إيراد واعتراف خصوصية المورد، هذا الإيراد بعد من الأساسية ينتد ماذا؟ ينتد بابه. بعد ما قلنا خصوصية المورد، وإنما حد حذف المتعلق، حذف المتعلق مفيد العموم. هاي الرواية تنفعنا للاستصحاب. من كان على يقين، ثم قال: فأصابه شك. نحن قلنا الرواية هنا عن المروية عن الأمين روايتين، رواية في الخصال ورواية في إرشاد الشيخ المفيد. كان عين: فأصابه شك، هذا على نسخة الإرشاد، على نسخة الإرشاد. وأما على رواية الخصال ففيها فشك، ما كل فطف أصابه شك، لا رأسا فتك. على وأما على رواية الخصال ففيها فشك، يعني شنو؟ من كان على يقين فشك فليمضي على يقين. ثم علل الامام. وتعليل بمن صار؟ صار بقضية اقتصادية، قضية مرتكزة في الاذهان. قال فان الشك لا ينقض اليقين. ايش يقولوا؟ مو عنده تردد هو؟ او بان انتهى علم هذا التردد الى النسختيا الى الروايتيا. قوله فان الشك لا ينقض اليقين هذا على رواية الخصال، هذا على رواية الخصال نزع المثل، او بان اليقين لا يدفع بالشك هذا على رواية الارشاد. حتى هل مختارها عيد لكم؟ اذا نبي نقراها على نسخة الخصال، من كان على يقين فشك فليمضي على يقينه فإن الشك لا ينقض اليقين. على رواية الإرشاد، من كان على يقين فأصابه شك فليمضي على يقينه فإن اليقين لا يدفع بالشك. أكو معلومة ثالثة، صاحب الوسائل الشيخ الحر نقل الرواية هذه ونقلها عن منه عن الخصال، بس يا تعبير من كان على يقين ثم شك، بدل فاء ثم شك والبقية على مثل فليمضي على يقين فإن الشك لا ينقض اليقين. فالآن كم نسخات عندنا؟ نسخة فأصابه شك، نسخة فشك، نسخة ثم شك. نجلا قال وهو وإن كان يحتمل قاعدة اليقين عمدة الإشكال والإيراد الذي أورد على هذه الرواية. فإحنا ليش نقول هذه الرواية مفرد؟ لأنه نقول باعتبار روايتي المضمونهم واحد، فبهذا اللحاظ، ولعل المصنف أيضا بهذا اللحاظ أدمدهم، يعني دمج الروايتي لأنه مضمون واحد. غاية قلنا غاية الإيراد اللي أورد على هذه الرواية أن هذه الرواية لا تنفع للاستدلال بها على الاستصحاب، بل تنفع للاستدلال بها على قاعدة اليقين، وذلك لاستعمالها على كلمة الفاء أو ثم، فعلى نسخة الخصال وثم على رواية صاحب الوسائل. ونظرا إلى أدبيات وقواعد اللغة العربية أن كلمة الفاء أو ثم للترتيب، الفرق بينهما شنو؟ الفاء ترتيب مع الاتصال وثم ترتيب مع الانفصال، ففي بالتالي ترتيب للترتيب، إنما تكون للترتيب. وعندها فمفاد الحديث هكذا أنه كان أولا متيقنا ثم بعد ذلك وبعد مدة شك، فإذا زمان اليقين والشك متعدد ومختلف، وهذا اختلاف زمان الوصفين مما يلتئم وينسجم مع قاعدة اليقين للاستصحاب، وذلك لأنه يعتبر في قاعدة اليقين اختلاف زمان اليقين والشك. اختلاف زمان اليقين والشك، ولكنه لا يعتبر ذلك في الاستصحاب طبعا، بل من الجائز ان نتيقن ونشك في زمان واحد بأن تيقن الآن بوضوئه السابق وبلا فاصلة، شك الآن في بقائه واستمراره. والسر في ذلك أن الشك في الاستصحاب متعلق بما؟ متعلق ببقاء ما تيقن به، فتعدد متعلق اليقين والتكليف دقة، فلا بأس باتحاد زمان الوصفين، وهذا بخلاف قاعدة اليقين، فإن الشك فيها يتعلق بعيني وأصلي ما تلقي به، فاتحد متعلق اليقين والشك، فلا يكاد اتحاد الوصفين في زمان واحد، بل لا بد في زمانين في قاعدة اليقين، ولا إشكال في ظهور هذه الرواية. لماذا؟ في اختلاف زمان اليقين والشك، وعليه فيتعين حملها على قاعدة اليقين دون الاستصحاب، إلا أن الآخوند رحمه الله قد ناقش في هذا الإيراد بمناقشتين. نقرأ الآن الإيراد. قال: وهو يعني هذا قوله، وهو ضمير المذكر يرجع إلى قول الإمام عليه السلام، يعني وهو وإن كان يحتمل قاعدة اليقين بنياتها يحتمل قاعدة اليقين لظهوره، أي لظهور قوله عليه السلام من كان على يقين إلى آخره، من كان على يقين فأصابه أو فشك أو ثم شك، لظهوره في ماذا؟ في اختلاف الزمان الوصفين، وصف اليقين ووصف الشك. كيف انه ظاهر في اختلاف زمان الوصفين؟ نظرا الى كلمة الفاء وكلمة او كلمة ثم، كلمة الفاء على نسخة او كلمة ثم على نسخة اخرى، هي لانها للترتيب، قال من كان على يقين أضف في هذا الزمن الأول. بعدين شنو؟ ثم شك، يعني في زمان آخر. اختلاف الزماني، اختلاف الزمان الوصفين ينسجم معها عن اليقين لو مع قاعدة الاستصحاب. قال وإنما يكون ذلك، يعني يكون اختلاف الزمان الوصفين في قاعدة اليقين دون الاستصحاب. ضرورة هذا التعليل بقوله وإنما يكون ذلك جل في قاعدة اليقين دون الاستصحاب، ضرورة إمكان اتحاد الزمان الوصفين وين في الاستصحاب، ضرورة إمكان اتحاد زمان اليقين والشك في الاستصحاب، نعم مع اختلاف زمان متعلقيهما. بل زمان المتعلقين يختلف يتعدد، فإذا تعدد فلا بأس بمن باتحاد الوصفين في زمان واحد. يعني نفس وصف اليقين ووصف الشك لا بأس باتحادهما في زمان واحد في الاستصحاب، ها. أما متعلقيهما شنو؟ زمانهما متعدد. بينما في قاعدة اليقين لا، زمان الوصفين لا بد من اختلافهما، ليس أن متعلقهما ماذا؟ واحد. فإذا متعلقهما واحد يستحيل بعد يجتمع الوصفين في آن واحد، لكن في شنو؟ في آنين، في زمانين. إذن هذا راح ينسجم مع قاعدة اليقين، ما ينسجم مع الاستصحاب. فكيف جعلتم هذه الرواية دليلا على خاصية الاستصحاب؟ إلا أن المتداول من هنا يبدأ جواب ومناقشة المصنف.